الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن صفة النزول. وصفة النزول صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا ينزل إذا شاء كما يشاء سبحانه وتعالى. والذي ورد في النصوص أنواع من نزول الله جل وعلا، أشهر تلك الأنواع نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. وثمة أنواع أخرى، من ذلك دنو الله سبحانه وتعالى إلى أهل عرفة عشية عرفة، كما ثبت هذا في صحيح مسلم. ومن ذلك أيضا نزول الله جل وعلا ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، إلى غير ذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الله جل وعلا. والنزول معلوم معناه في لغة العرب، فإنه قصد الشيء من علو إلى سفل. فالله جل وعلا ينزل نزولا لائقا به لا كنزول المخلوقين، فالنزول يعلم معناه وتجهل كيفيته، مع اعتقادنا أنه نزول لا يشابه ولا يماثل نزول المخلوقين. وإذا كانت المخلوقات تختلف كيفيات نزولها مع كونها مشتركة في كونها مخلوقة، فكيف بنزول الخالق سبحانه وتعالى؟ إذن الله جل وعلا ينزل إذا شاء كيف شاء نزولا لائقا به لا كنزول المخلوقين. وينبغي أن يعلم أن صفة النزول لا تعارض صفة العلو، بمعنى صفة النزول صفة فعلية وصفة العلو صفة ذاتية. فالله جل وعلا لا يزال عليا ولا يمكن بحال أن يكون في جوف شيء من خلقه أو أن يكون شيء من خلقه فوقه، تعالى الله عن ذلك. فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال عليا، فهو فوق كل شيء، له العلو المطلق تبارك وتعالى، وكل شيء فهو دونه وتحته سبحانه. حتى وإن نزل جل وعلا فإنه إذا نزل إلى سماء الدنيا فإنه لا يزال عليا ولا يكون في جوف شيء من خلقه، لا السماوات ولا غيرها، بل إن من عرف شيئا من عظمة الله تبارك وتعالى لا يدرك تمام الإدراك أن هذا الظن ظن فاسد وتوهم باطل. فالله جل وعلا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وكل شيء فهو صغير حقير أمام عظمة الله عز وجل وسعته، فهو الواسع سبحانه وتعالى. كل هذا الكون بما فيه ليس بشيء أمام عظمة الله جل وعلا. السماوات والأرض والعرش والكرسي والأفلاك كلها ليست بشيء أمام عظمة الله، فكيف يقال بعد ذلك إن الله جل وعلا إذا نزل إلى سماء الدنيا فإنه يكون في جوف شيء من خلقه، أو أن السماء تظل الله جل وعلا؟ تعالى الله عن ذلك. والمخلوق هو الذي إذا نزل إلى مكان فإنه يكون شيء من الأمكنة فوقه، لكن الله جل وعلا ليس كالمخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا وإن نزل فإنه لا يزال عليا، وكيفية ذلك علمها إلى الله سبحانه وتعالى. من خاض أكثر من هذا الأمر الذي دلت عليه النصوص فإنه يكون قد تكلم بغير علم في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم المنهيات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والناس في مسألة النزول منقسمون إلى عدة أقسام، فمنهم من شبه، ومنهم من عطل، ومنهم من فوض، يعني منهم من عطل عن طريق التحريف والتأويل، ومنهم من عطل عن طريق التفويض، ومنهم من أثبت. وهؤلاء هم أهل التوفيق والسعادة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما الذين شبهوا فإنهم جعلوا نزول الله جل وعلا كنزول المخلوقين، ولا شك أن هذا منكر عظيم بل كفر بالله. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. إذن هذا مسلك باطل. المسلك الثاني مسلك من عطل عن طريق التفويض، والتفويض مسلك بدعي مخالف للحق، يزعم أربابه أنهم أرادوا إحسانا وتوفيقا بين مذهب المتأخرين ومذهب أهل السنة والجماعة، وأعني بالمتأخرين المؤولة. وهذا المذهب يقوم على أساسين: الأول اعتقاد أن ظواهر النصوص ليست مرادة، وأنه يجب اعتقاد أنها على خلاف ظاهرها، فإذا جاء في النصوص أن الله ينزل أو أنه يستوي أو أنه يضحك فإن هذه النصوص على خلاف ظاهرها قطعا، فالله جل وعلا لا ينزل حقيقة، ولا يستوي على العرش حقيقة، ولا يستوي وما استوى إلى السماء حقيقة، إنما هذه النصوص على خلاف ظاهرها قطعا. الأساس الثاني تفويض العلم بالمعنى إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل الرحمن على العرش استوى قال لم يستوي حقيقة، إنما كلمة استوى هنا لها معنى خلاف الظاهر. فإذا قيل ما هو هذا المعنى قال الله أعلم بمراده، لا ندري. علم هذا استأثر الله عز وجل به، ولا شك أن هذا مذهب باطل. بل نص شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في أوائل درء التعارض أن هذا المذهب من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. والرد على هذا المذهب له أوجه كثيرة ليس هذا محله. المذهب الثالث مذهب من أول، وهؤلاء أول نزول الله جل وعلا بتأويلات عدة. وقلت لك سابقا إن من خرج عن رفقة الاتباع فإنه يخوض في آيات الله كيفما شاء ولا يبالي على أي شيء حمل النصوص، قل ما شئت واعبث فيها كما تشاء، المهم أن لا تجري النصوص على ظاهرها، لأن ظاهرها كما يظن هؤلاء يقتضي تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين. أشهر التأويلات التي قيلت في صفة النزول أن الذي ينزل إنما هو ملك من الملائكة، الله عز وجل ينزل يعني ملك من ملائكة الله ينزل. والتأويل الثاني أن الذي ينزل رحمته، والتأويل الثالث أن الذي ينزل أمره. هذه أشهر التأويلات التي قيلت في صفة النزول. وثمة تأويلات أخرى باطلة، كما اطلعت على أحد المعاصرين أول حديث النزول، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى آخر الحديث. أول هذا النزول بأنه قرب الساعة، ينزل ربنا معناها ماذا؟ الساعة قريبة. بأي لغة يمكن أن نحمل هذا الكلام على هذا المحل؟ هذه لا تتأتى لا باللاتينية ولا بالعبرية ولا أظن حتى بلغة الجن، لا يأتي أن الله تعالى ينزل هي بمعنى الساعة قربت أو أضحت قريبة. لكن هذا مثال فقط على أن القوم لا يبالون بكيفية العبث في نصوص الكتاب والسنة. لا شك أن مذهب التأويل هذا الذي ذهب إليه هؤلاء مذهب باطل، وقد سبق أن تكلمنا عن موضوع التأويل بشيء مقتضب وبعض الأوجه التي ذكرناها في آخر الدرس الماضي. وعلى وجه الإيجاز يقال إن هذا التأويل الذي ذهبوا إليه لا شك في بطلانه، والدليل وحده كاف في رد هذا التأويل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا قد رواه قوم لا يرد حديثهم، حديث النزول من أصح الأسانيد، يعني جاء بأصح الأسانيد على وجه الأرض كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حديث النزول من أصح الأحاديث على وجه الأرض، رواه جم غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحو من 15 صحابيا رووا حديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما من كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات والمستخرجات، حديث بلغ الغاية في الشهرة والتواتر. وبالتالي فإنه لا يمكن لهؤلاء أن يردوا الحديث من جهة إسناده، فما بقي إلا أن يردوه من جهة معناه. فقالوا إن، وهذا هو التأويل الأول، قالوا إن الذي ينزل هو ملك من ملائكة الله. ويا لله العجب، النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الناس كرر على مسامع أصحابه في مرات كثيرة إن الله تعالى ينزل، ولا مرة واحدة أخبر أن الذي ينزل ملك من ملائكته، فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالحق وبالمراد بأسهل طريق وأوضحه؟ ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ بل يأتي بلفظ يعتقد هؤلاء أن فيه الكفر لأن فيه التشبيه، أهكذا ظنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقال أيضا يا لله العجب من هذا الملك الذي إذا نزل يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. سبحان الله، ملك يقول هذا؟ إذن ينبغي أن يكون هذا الملك إما مفتر كاذب وطاغوت نزل نفسه منزلة الباري سبحانه وتعالى، أو أنه أصبح شريكا لله فيستحق العبادة، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. كلا هذين الاحتمالين لا شك أنهما من أوضح ما يكون في البطلان، فالله جل وعلا تفرد سبحانه بأنه هو غفار الذنوب وهو الذي يتوب على التائبين. يا لله العجب من ملك إذا نزل يقول أنا الملك أنا الملك، كما جاء في بعض روايات الحديث. يا عجبا من ملك إذا نزل يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، كما جاء في بعض روايات الحديث. أملك يفعل هذا؟ يدعي أن الناس عباد له؟ إذن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كافٍ في بيان بطلان هذا التأويل. أما قولهم إن الذي نزل أو ينزل هو رحمة الله، وهذا هو التأويل الثاني، فهذا باطل واضح البطلان أيضا. لو كان الذي ينزل رحمة الله لكان الحديث تنزل ربنا وليس ينزل ربنا، لأن الرحمة كلمة مؤنثة، وليس في روايات الحديث شيء منها قط بهذا اللفظ. هذا أولا. وثانيا، هل الرحمة تغفر وتجيب وتتوب؟ وكذلك الأمر في التأويل الثالث، وهو أن الذي ينزل أمر الله جل وعلا، هل من أمر الله عز وجل ما يقول هل من داع فأستجيب له؟ هل الأمر والرحمة تقول أنا الملك أنا الملك؟ هل الأمر والرحمة تقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري؟ ثم ما بال الأمر والرحمة لا تنزل إلا إلى سماء الدنيا وينتهي الأمر عند هذا الحد، فما فائدة المسلمين وما فائدة عباد الله عز وجل من ذلك؟ أن الأمر والرحمة إنما ينتهي نزولها ويكتفي ذلك بأن يكون محل النزول هو السماء الدنيا، وما بال رحمة الله عز وجل وأمره لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر، وما بال أمر الله ورحمته إنما تنزل هذا النزول المؤقت إلى طلوع الفجر، كما جاء في روايات الحديث أنه إذا طلع الفجر ارتفع سبحانه، وفي رواية صعد سبحانه، فما بال هذا الأمر وما بال هذه الرحمة تكتفي بهذا القدر؟ إذن هذا كله إنما هو تأويل باطل وصرف لللفظ عن ظاهره. ولا شك أن حديث النزول من أغيض الأحاديث على المعطلة، فإنهم لا يحبون سماعه، حتى قال الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر عن حديث النزول هذا إنه أغيض حديث للجهمية، لا يطيقون سماعه، لأنه يشتمل على صفة النزول والعلو والكلام، كل هذه الصفات مما ينفر الجهمية من إثباته. فالمقصود أن هذه تأويلات باطلة، والواجب الذي لا شك فيه أن يثبت المسلمون ما دل عليه الكتاب والسنة من صفات الله جل وعلا، ومن ذلك ما جاء في السنة من صفة النزول لله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا فيما أظن في درس أمس أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الصفات من حيث الدليل، فما ثبت في القرآن قالوا به، وما ثبت في السنة قالوا به، وما ثبت في القرآن والسنة قالوا به. ليس العبرة عندهم أن يكون الدليل ثابتا في القرآن أو أن يكون الدليل متواترا، العبرة عندهم أن يكون الدليل ثابتا، ما جاء في القرآن أو جاء في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معيار القبول عندهم ليس التواتر وإنما هو الثبوت، هذا حد فاصل وفارق بين أهل السنة والجماعة ومخالفيه. ذكر المؤلف رحمه الله أن الله تعالى ينزل إلى طبق الدنيا، يعني إلى سماء الدنيا، وطبق الشيء غطاؤه، وكل سماء فإنها غطاء للسماء التي بعدها، والسماء الدنيا طبق وغطاء للأرض. فهذا الذي دل الدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا بلا كيف. والمقصود بقوله بلا كيف ليس نفي الكيفية عن صفة الله جل وعلا، فإن الصفة التي لا كيفية لها لا وجود ولا حقيقة لها، إنما المقصود بلا كيف نعلمه أو بلا كيف نحكيه. فالمنفي إذن التكييف لا ثبوت الكيف، فصفات الله جل وعلا لها كيف ولها كن ولها حقيقة، ولكن ذلك بالنسبة لنا شيء مجهول. كما سئل الإمام أبو جعفر الترمذي الذي هو من أئمة السنة ومن كبار علماء الشافعية كيف ينزل الله جل وعلا، فقال رحمه الله النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن ذلك بدعة. وهذا الجواب شبيه بجواب الإمام مالك حينما سئل عن صفة الاستواء، لما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأجاب رحمه الله بذاك الجواب المسدد الذي تلقاه عنه أهل السنة بالقبول وصار معيارا لجميع الصفات. جميع الصفات يمكن أن تضعها في هذا الميزان. كان جوابه رحمه الله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عن ذلك بدعة. هذا جواب حسن يجمع وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب من أطرافها. فالاستواء غير مجهول، يعني معلوم من جهة المعنى، الاستواء على الشيء يعني العلو والارتفاع عليه، لا تعرف العرب في لغتها إلا ذلك، استوى على بمعنى على وارتفع على الشيء. والكيف غير معقول، لا نعقل كيف استوى الله جل وعلا، لما؟ لأننا ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا له، ولا جاءنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية استوائه. وهذه هي الطرق الثلاث التي لا يمكن أن نستفيد علمنا بالكيفية إلا من خلالها. لا يمكن البتة لأحد أن يعلم كيفية شيء إلا من خلال واحد من هذه الطرق، إما أن يرى الشيء وبالتالي يتصور كيفيته، وإما أن يرى مثيلا له فيقيس النظير على نظيره، وإما أن يأتي الخبر عنه بأن يقال إن الكيفية والكنها والحقيقة كذا وكذا وكيت وكيت. وكل هذه الطرق غير واردة في صفات الله سبحانه وتعالى. فهل رأينا الله؟ ما رأينا الله. هل رأينا مثيلا لله؟ تعالى الله عن أن يكون له مثيل. هل جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر بتحديد كيفية استواء الله جل وعلا؟ هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يستوي على هيئة كذا وكذا أو ينزل بكيفية كذا وكذا؟ إذن إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة إثبات للصفة من حيث قيامها بذات الله جل وعلا لا من حيث تكييفها، فالله أعلم كيف استوى، وبالتالي الخوض في هذا الباب لا شك أنه من القول على الله عز وجل بغير علم. من خاض في كيفية صفة الله سبحانه وتعالى فإنه خاض في أمر عظيم، ونحن أضعف وأقل علما وعقلا من أن نحيط علما بكيفية صفة الله جل وعلا. إذا كنا نجهل كيفية اتصاف كثير من المخلوقات بصفاتها بل بذواتها، نجهل كيفية ذواتها، فكيف نروم أن نعلم كيفية صفة الله سبحانه وتعالى؟ واعتبر بالروح التي بين جنبيك والتي هي أقرب الأشياء إليك، ما مادتها؟ ما لونها؟ ما شكلها؟ ما صورتها؟ هل يمكن للإنسان أن يتكلم في هذا؟ الجواب لا. أخرج اللالكائي بإسناده إلى الإمام المحدث عبد الرحمن بن مهدي أحد النقاد الكبار أنه بلغه عن رجل أنه يخوض في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فدعاه، فلما جلس بين يديه بدأ يتكلم فقال: على رسلك، دعنا نتكلم في المخلوق، فإذا قضينا ذلك تكلمنا في الخالق. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل وله 600 جناح سد بها الأفق. قال ابن مهدي: قد علمت الجناحين، فركب لي ثالثا ولن أسألك عن 97 و500 من الأجنحة. يقول: أنا أتصور بعقلي شيئا له جناحان، نحن نتصور ذلك لأننا رأينا هذا. قال: فركب لي ثالثا، أخبرني أين مكان الجناح رقم 3 وسوف أعفيك عن الجناح رقم 4 و5 و6 إلى 600، لن أسألك عن 97 أو 97 و500 من الأجنحة، فقد أخبرني أين الجناح الثالث. يقول: فسكت هذا الرجل ثم قال: لئن عجزنا عن معرفة كنه المخلوق فنحن عن معرفة كنه الخالق أعجز، ورجع عن هذا المذهب الذي ذهب إليه. المقصود أن هذا من الأسس المهمة عند أهل السنة والجماعة في باب الصفات، الكيف غير معقول، والإيمان بذلك واجب، الإيمان بما أخبر الله عز وجل به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم واجب، لا خيار للإنسان فيه، وهذا هو حقيقة الإيمان، وهذا هو زبدة الإيمان، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. أحد أركان الشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله. قال: والسؤال عن ذلك بدعة. الخوض في هذا الباب لا شك أنه أمر محدث مذموم مبتدع، ولا يخوض في هذا الباب إلا من بخس حظ نفسه. إذن أهل السنة والجماعة تتمثل وسطيتهم في هذا الباب من جهة أنهم يجمعون بين العلم بالمعنى في ضوء لغة العرب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر كتابه وأمرنا بعقل كتابه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وما استثنى الله آيات الصفات، ما قال الله إلا آيات الصفات، إذن كل القرآن مما يجب أن يتدبره الإنسان وأن يعقله حتى آيات الصفات. هذا جانب. والجانب الآخر هو أنهم يكيفون، أنهم يفوضون العلم بكيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى، فإثباتهم للصفات ليس إثبات تكييف، إنما إثبات فيه قيام الصفة بذات الله سبحانه وتعالى مع جهلنا بكيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. قلنا في درس أمس إن المؤولة إنما يزعمون أنهم أولوا لسبب، فما هو هذا السبب؟ أحسنت، يزعمون أنهم يفرون من التشبيه ويرومون التنزيه، هكذا قال. وأقول لو قال لنا قائل إنه يشق علي جدا أن أثبت نزول الله جل وعلا، لأن الشيء الذي ينزل إنما هو المخلوق، فكيف يكون الجواب عن ذلك؟ نعم، لكن هو يقول إثبات الصفة يقتضي التشبيه، هذه هي العقدة التي ما حلوها والتي أخطأوا بسببها، فكيف نجيب؟ نعم،
جائزة.
طيب هذا سجله عندك، تفضل. نعم، نقول كذلك لا نعلم كيف نزوله، والحقيقة لا أجوب عليهم كثيرة، لكن أود أن تتنبه إلى شيء زائد على ما قلناه في درس أمس، وهو من الأهمية بمكان، وهو معرفة قاعدة القدر المشترك والقدر المميز أو الفارق. هذه قاعدة مهمة جدا وتحل إشكالات كثيرة، ومن فهمها فما بعدها أيسر منها. أكثر الناس الذين أخطأوا في هذا الباب إنما أخطأوا بسبب أنه سبق إلى أذهانهم ما تعلق من الصفة بالمخلوق، فنزلوا بعد ذلك ما جاء في الدليل الذي جاء في الصفات، نزلوه بهذا التصور على ما جاء في النصوص، فإذا سمعوا صفة النزول، النزول الإلهي، تبادر إلى أذهانهم ماذا؟ نزول المخلوق، فقالوا لا يمكن أن نثبت هذه الصفة، وفروا من ذلك فرارا عظيما. والجواب عن ذلك أن يقال إن هذا الكلام حق، يكون كلامهم حقا لو كنا نقول إن الله تعالى ينزل كنزول المخلوق، لكننا نقول إنه ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى. إذن عندنا ثلاثة أشياء، عندنا نزول دون إضافة، يعني هذه هي الكلمة من حيث أصل الوضع اللغوي تفهم بقطع النظر عن الإضافة، وهذا ما يسمى بالقدر المشترك، وثبوته ليس هو التمثيل الممنوع. ثم إن عندنا النزول أو الصفة المضافة إلى الخالق، فيكون لها خصائص الخالق، وهنا انقطع الاشتراك، هذا قدر مميز، قدر فارق. وعندنا أمر ثالث وهو الصفة حينما تضاف إلى المخلوق، وهذا أيضا قدر مميز فارق يختص بالمخلوق. إذن حينما نقول إن الله عز وجل استوى على العرش مثلا، فإننا نفهم أولا كلمة استوى بغض النظر عن الإضافة، قلنا إن معنى كلمة استوى في اللغة ماذا؟ استوى إذا تعدت بعلى تكون بمعنى على وارتفع، استوى على كذا، على وارتفع. فنحن نفهم هذه الكلمة بغض النظر عن الإضافة، بغض النظر عن كونه استواء الخالق أو استواء المخلوق. ثم بعد ذلك ننظر إلى مرحلة أخرى ثانية، وهي الاستواء المضاف إلى الخالق. وهنا يجب أن نقطع كل تصور يتعلق بالمخلوق. الآن أصبح هذا الاستواء ماذا؟ مختصاً بالله جل وعلا، لائقاً بالله سبحانه وتعالى، لا كاستواء المخلوقين. ثم ننظر نظراً ثالثاً إلى الاستواء من حيث كونه مضافاً إلى المخلوق، فيكون له خصائص المخلوق، وهنا الاشتراك بين الخالق والمخلوق. إذن كون الله عز وجل يستوي على العرش، وكون المخلوق يستوي على الدابة أو على السفينة، لا يعني التماثل. ثبوت قدر مشترك في كلمة استوى ليس هو التمثيل الممنوع. أضرب لك مثال: إذا كانت المخلوقات وهي مخلوقات ومشتركة في شيء واحد وهو الخلق، ومع ذلك فإن كيفية اتصافها بالصفة متفاوتة. الآن أضرب لك مثالا: قال الله جل وعلا عن سفينة نوح: واستوت على الجودي، سفينة تستوي على جبل. هذا له كيفية معينة نتصورها. قال جل وعلا: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. استواء إنسان على سفينة له كيفية معينة نتصورها. ثالثا قال جل وعلا: لتستووا على ظهوره. ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه. استواء الإنسان على ظهر دابة هذا له ماذا؟ كيفية معينة. السؤال الآن: استواء السفينة على الجبل هل هو مثل، هل هو بالكيفية نفسها لاستواء الإنسان على السفينة، أو هذا له هيئة وكن وهذا له هيئة وكن؟ وهل هذان مثل في الكيفية والهيئة والكن مثل استواء الإنسان على ظهر دابة، ولا هذا له كيفية وقدم الإنسان يكون لها شكل وظهره له شكل بخلاف استواء السفينة على ظهر الدابة؟ إذن هذا استواء واستواء واستواء، وكله تعلق بماذا؟ بمخلوقين، ومع ذلك ما حصل التماثل في الكيفية. النزول، نزولك أنت وأنت شخص واحد، نزولك بالدرج، هل هو نزولك مثل نزولك بالمصعد أو يختلف؟ هل هو مثل نزولك بالحبل في كيفيته وهيئته؟ هل هو مثل نزول المطر من السماء؟ هل هو مثل نزول الحجر من الجبل؟ إذن هذا نزول ونزول ونزول ونزول. هل استوت الكيفية هنا؟ هل الكون والحقيقة كان واحدا؟ أو بين ذلك تباين مع أن الكل ماذا؟ مخلوق. بالأمس مر بنا صفة اليد، أليس كذلك؟ طيب، الإنسان له يد ولها كيفية، والفيل له يد وليده كيفية، والنملة لها يد ولهذه اليد كيفية، والباب له يد وليده ماذا؟ كيفية. هل يقول عاقل: ما شاء الله هذه النملة يدها مثل يد الفيل، ما شاء الله شيء واحد، أيقول هذا عاقل؟ لا يقول عاقل بذلك. هل يقول عاقل إن يد الإنسان ما شاء الله 100% كأنها يد الباب؟ أو هذه لها كيفية وهذه لها كيفية مع اشترافها في ماذا؟ في أصل الوصف وهي اليد. إذن هناك قدر مشترك وهناك قدر فارق. ما هو القدر المشترك هنا؟ أصل الصفة وهي يد. ما هو القدر الفارق؟ الكيفية والكن والحقيقة، يعني الصفة بعد الإضافة. فإذا كانت المخلوقات وهي مخلوقات تباينت في الكيفية والكن والحقيقة، يعني في القدر المميز الفارق، فكيف بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟ أليس ثبوت الفرق بين صفة الخالق والمخلوق من باب أولى؟ إذن تبين لنا بارك الله فيكم أن فهم هذه القاعدة يحل لك إشكالات كثيرة. إذا قال لنا قائل إن نزول الله جل وعلا يقتضي كذا وكذا من اللوازم، قلنا انتظر، أنت تذكر لنا لوازم النزول من حيث هو، أو تذكر لنا لوازم نزول المخلوق؟ ها، هو يتكلم عن ماذا؟ عن لوازم نزول المخلوق، لأن هذا هو الشيء الذي يتصوره ولا يتصور غيره. هذه اللوازم التي يذكرها المؤولة إنما يذكرونها في حدود تصوراتهم ومعقولاتهم، وجميع الناس، جميع البشر، كل تصوراتهم ومعقولاتهم إنما هي دائرة على حدود خمسة أشياء، هي الحواس الخمس. لا يمكن لأحد أن يتصور شيئا خارجا عن حدود الحواس الخمس، صح ولا لا؟ أنت تصور الآن واذكر لنا شيئا جديدا لا وجود له على وجه الأرض، اذكر لنا أي شيء جديد. مهما فكرت ومهما ذكرت ستدور على ماذا؟ على شيء رأيته أو سمعته أو لمسته أو جسسته أو شممته. تستطيع تخرج عن هذه الحدود؟ لا تستطيع أن تخرج عن هذه الحدود البتة. ولذلك أي لازم يذكره هؤلاء المعطلة هو في الحقيقة يدور على ماذا؟ على مفهومهم ومحسوسهم وتصورهم ومعقولهم، وبالتالي هذا الذي يتكلمون عنه من أنه يلزم صفة الله عز وجل غير صحيح، لأنكم ما رأيتم الله ولا رأيتم مثيلا لله جل وعلا. إذن كيف لكم أن تقولوا إن ثبوت الصفة لله جل وعلا يستلزم كذا وكذا من اللوازم الباطلة؟ إذن هذا من الأهمية بمكان أن يعلمه الإنسان وأن يدركه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين أن هذه العقدة وهي سبق لوازم صفة المخلوق، يعني أنه يسبق إليه القدر الفارق المختص بالمخلوق وينزله على صفة الله، قال هذه عقدة الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها. يعني أن أكثر الإشكال الذي يقع عند هؤلاء حينما يقولون لا نثبت لله الضحك، لماذا لا نثبت لله الضحك والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إن الله تعالى يضحك؟ يقول الضحك يستلزم أسنان ولهوات وشفاء، وهذا لا يمكن أن نثبته للمخلوق لأنه من خصائص المخلوقين. تقول له انتظر، أنت وصفت الآن الضحك أو وصفت ضحك المخلوق؟ ها، أنت وصفت ضحك المخلوق، ونحن نقول إن الله يضحك لا كضحك المخلوق. إذن انتهى كلامك من أصله. الإشكالية والعقدة عندك هنا أنك لا تتكلم عن الصفة، أنت تتكلم يعني لا تتكلم عن الصفة مطلقا، يعني الصفة المطلقة، أنت تتكلم عن الصفة ماذا؟ المقيدة المضافة إلى المخلوق. إذن القاعدة وهي قاعدة مهمة، التمثيل الممنوع ليس هو إثبات القدر المشترك، بل نفي القدر المشترك تعطيل، ونفي القدر الفارق تمثيل. انتبه لهذا، نفي القدر المشترك ماذا؟ تعطيل، لأن حقيقة الأمر أنك نفيت أصل الصفة، ما أصبح هناك صفة. إذا نفيت الضحك من حيث هو أو النزول من حيث هو فأنت ماذا؟ عطلت، نفيت الصفة من أصلها. ونفي القدر الفارق تمثيل أو تشبيه، يعني أنك إذا نفيت القدر الفارق بين الخالق والمخلوق فإنك حينئذ تكون قد وقعت في ماذا؟ في التمثيل. فينبغي التنبه والحذر من هذا الأمر. إذن صفة النزول أعود فأقول إنها صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية، الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ومما يفعله أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. ومن لطيف ما يذكر هنا أن الإمام إسحاق ابن راهويا دخل على الأمير عبد الله بن طاهر الذي هو أمير خراسان ومن خيار أمراء المسلمين كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فكان عنده أحد المبتدعة اسمه إبراهيم بن صالح، فسئل ابن راهويا عن حديث النزول فحدث بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فقال هذا المبتدع وبئس ما قال: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، نعوذ بالله. فقال إسحاق رحمه الله: آمنت برب يفعل ما يشاء. وما أحسن هذا الجواب وما أقطعه لحجة هذا المبتدع، هذا فعل يفعله الله والله يفعل ما يشاء، ولا يحجر العبد المخلوق على الله سبحانه وتعالى في فعله. فانقطع هذا المبتدع وما وجد جوابا لهذا الذي ذكره إسحاق رحمه الله. وأيضا عن إسحاق وعن عبد الله بن طاهر قصة أخرى، وهي أنه دخل عليه مرة فقال: أتقول إن الله ينزل كل ليلة؟ يعني ثقل على هذا الأمير، ولعله بفعل هؤلاء المجالسين من أهل البدع الذين يدخلون على هذا الأمير وأمثاله تأثر بشيء من كلامه. قال: أتقول إن الله ينزل كل ليلة؟ فقال: يا أيها الأمير، لقد بعث الله عز وجل لنا نبيه صلى الله عليه وسلم فحدثنا بأحاديث بها نحلل الفروج، وبها نحرم، وبها نحلل الدماء، وبها نحرم، وبها نعبد الله عز وجل. وكان مما أخبرنا أن الله عز وجل ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر، فإذا صح هذا صح هذا، وإذا بطل هذا بطل هذا. يعني وظيفة المسلم أنه لا يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة تعامل المارقين من أهل الكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يعني هؤلاء المتكلمون حينما يعمدون إلى هذه النصوص التي جاءت في الصفات فيردونها، تارة يردونها من جهة الإسناد وتارة يردونها من جهة المعنى، إن وجدوا حديثا ولو في الصحيحين لكنه أحد ردوه جملة وتفصيلا، قالوا هذا غير مقبول في العقيدة وانتهى الأمر. وإذا ما استطاعوا ذلك فكان الحديث متواترا أو كانت آية من القرآن فإنهم يقولون نقبل ذلك، ولكنهم يعبثون في الدلالة لا في الإسناد، فيعطلون صفة الله سبحانه وتعالى إما عن طريق التأويل وإما عن طريق التفويض، وكلاهما مسلكان يسلكهما أهل التعطيل. يعني ليس في المنتسبين إلى هذه الأمة من يرد الدليل المتواتر هكذا مباشرة، يقول هذا غير مقبول أو لا أقبل هذا، فإن هذا معلوم بالضرورة كفره، لكنه يقول أنا أقبل هذا وأقول إن الله استوى على العرش، ومن قال إن الله ما استوى على العرش فإنه كافر لأنه كذب القرآن. لكنه يقول: لكن ما هو معنى الاستواء؟ الاستواء هو ماذا؟ الاستيلاء، أو نقول الله أعلم بمراده كما تفعل المفوضة. يعني إذا مررت وأنت تقرأ بالقرآن على الرحمن على العرش استوى، أخمض عينك وقلبك ومر عليها بسرعة ولا تقف عندها حتى لا تتوهم أو حتى لا تفهم المعنى الباطل الذي ظاهره التشبيه، والتشبيه كفر فتقع في الكفر. لا شك أن هذا مسلك في غاية البطلان. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يثبتنا على هذا الحق الذي كان عليه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. نعم.
وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجحوا، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح.
نعم.
وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح وبالقدر.
هذه الأبيات التي سمعنا انتقل من خلالها المؤلف من الكلام عن بعض مباحث الصفات إلى الكلام عن باب آخر من أبواب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة وهو معتقدهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأهلا وسهلا ومرحبا بهذا الذكر العطر، فإنه بذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعطر المجالس والدروس وتتزين الكتب والطروس، وكيف لا ونحن نذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأحبابه الذين لم يصل إلينا شيء من الخير الذي نغفل فيه إلا من خلالهم، لم تصلنا آية بل حرف من كتاب الله إلا من طريق الصحابة، ولم يصلنا حديث أو كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلالهم رضي الله عنهم، فلهم علينا منة عظيمة. وأهل السنة والجماعة قابلوا ذلك بأن قاموا بالحق الواجب عليهم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب أهل السنة والجماعة، والحمد لله يكثر فيها التنبيه والتذكير على هذا المعتقد المتوسط الذي كان عليه أهل السنة والجماعة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. الصحابة جمع صاحب فاعل يجمع على فعالة، وذكر أو نقل صاحب اللسان أنه لا توجد في العربية كلمة على وزن فاعل جمعت على فعالة إلا هذه الكلمة. والصحابي في الاصطلاح استقرت كلمة أهل السنة والجماعة على أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الذي عليه عموم أهل السنة والجماعة وهو الذي استقرت عليه كلمتهم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير، من حج معه حجة الوداع كانوا أكثر من 100,000 رضي الله عنهم، وكل من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه أو رآه مجرد رؤية فإنه قد ثبت له هذه الفضيلة العظيمة وحاز هذا السبق الذي لا يجارى. مجرد رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم لا يستهان بها، إن فيها من الخير الشيء العظيم، حتى إن هذا الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية ربما رآه فقط في حجة الوداع فإنه يكون من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، ويكون له الفضائل أو يكون له حظ من الفضائل العظيمة التي جاءت في حقهم رضي الله عنهم وأرضاه. المؤلف رحمه الله أشار إلى شيء يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، ونحن نذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا المعتقد على جهة التفصيل الموجز بزيادة على ما ذكر المؤلف رحمه الله. الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة يتلخص في أمور: أولا محبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا قدر واجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال العلماء: إذا ثبت هذا في حق الأنصار فلأن يثبت في حق المهاجرين من باب أولى، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. فواجب إذن أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبة في الله ولله. وما أحسن ما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نغلو في حب أحد منهم، ولا نبغض أحدا منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وذكر اللالكائي في السنة عن الإمام مالك رحمه الله قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. انظر إلى هذه التربية الإيمانية العظيمة. مالك رحمه الله يحكي عن السلف من التابعين أنهم كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. كيف تعلم السورة من القرآن؟ بالتكرار وعدم الملل والمداومة والتحفيز. كذلك كانوا رضي الله عنهم يذكرون هؤلاء الصحابة، يذكرون أبا بكر وعمر وإخوانهما لأبنائهم، ويذكرون الفضائل، يذكرون القصص، حتى تتشرب قلوبهم حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي ينبغي: أولا، محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تنطق القلوب وتفعم القلوب بهذه المحبة في الله سبحانه وتعالى. ثانيا، اعتقاد فضلهم وعدالتهم، وأنهم خير الخلق بعد الأنبياء، فلا كان ولا يكون مثلهم. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. وكيف لا يكون ذلك؟ والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه تلك التزكية العظيمة التي لا تزكية مثلها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والله إن الإنسان لا يصاب بالدهشة من هذا الحديث العجيب. تعرفون أحد؟ كم وزنه؟ يعني لو قدرنا أنه انقلب ذهبا ذاك الجبل العظيم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ذهبا، كم طن من الذهب؟ صعب جدا أن يعلم. ثم تأتي به أنت فتتصدق به جميعا في سبيل الله، الله عز وجل يجازيك ولا يبخسك من هذا الثواب شيئا. ثم يأتي صحابي فيتصدق بمد من طعام، المد ما يملأ كفي الرجل المعتدلتين، أو نصفه يعني هكذا رز أو قمح، كم تساوي هذه؟ ربع كيلو. ربع كيلو الرز بكم؟ تصدق بها صحابي، الله جل وعلا يجازيه على ذلك أكثر، بل لا يبلغ الفضل. الله لن يبخسك ذلك، لكن ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ثم لاحظ هذا الحديث توجه به النبي صلى الله عليه وسلم إلى صغار الصحابة في مقابل كبارهم. يقول الشوكاني رحمه الله: فإذا كان صغار الصحابة في مقابل كبارهم لو تصدق أحدهم بمثل أحد ذهبا ما بلغ مدة كبيرهم ولا نصيفه. قال: فإني أظن أن مثل أحد منا، يعني ممن بعد الصحابة، لا يساوي حبة من أحدهم ولا نصيفها، حبة أرز أو نصف حبة، والله يقول ما أظن أنها تبلغ ذلك. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليم. هذا فقط في ثواب ماذا؟ الصدقة. فكيف بما هو أعظم؟ كيف بثواب الصلاة؟ كيف بثواب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، ولا يملك الإنسان إذا نظر في هذه النصوص والأدلة الكثيرة إلا أن يقول: ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الله جل وعلا اختارهم، واختارهم على علم، اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل هذا الدين، فكانوا خير الأصحاب لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الحق الثاني على أمة محمد صلى الله عليه وسلم تجاه أصحابه. ثالثا: المفاضلة بينهم بحسب ما جاء في النصوص، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في الأبيات التي سمعناها: وقل إن خير الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه قدما ثم عثمان لارجح. وزيراه هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وبعد ذلك يأتي علي رضي الله عنه إلى آخر ما ذكر. إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة مشتركون في الفضل، متفاوتون في الأفضلية. ما هي القاعدة؟ الصحابة مشتركون في الفضل، متفاوتون في الأفضلية. كلهم فاضل، كلهم تجاوزوا القنطرة، ومع ذلك بعضهم أفضل من بعض. والذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرون بالجنة، وإنما سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد، فقال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، إلى آخر الحديث. وهم الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله، ذكر الخلفاء الأربع ثم ذكر البقية الذين هم الستة تتمة العشرة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، سعيد وسعد وابن عوف عبد الرحمن، وطلحة ابن عبيد الله، وعامر فهر الذي هو أبو عبيدة، والزبير ابن العوام، وكلهم من قريش، وكلهم من المهاجرين. وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل الأربعة الشيخان، وأفضل الشيخين أبو بكر. فما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، يليه عمر ثم عثمان ثم علي. هذا الذي استقرت عليه كلمة أهل السنة والجماعة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. بعد العشرة أهل بدر، وكانوا بضعة وثلاثمائة من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم. ثم بعدهم أهل أحد، وكانوا سبعمائة من الصحابة، ثم بعدهم أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400. هذا ذكر، هكذا ذكر جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم قدم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد، لكن الأكثر على تقديم أهل أحد على أهل بيعة الرضوان. هذا من حيث تفضيل الأفراد على الأفراد. أما من حيث تفضيل الجماعات على الجماعات، فإن تفضيل الجماعة على الجماعة هو تفضيل جملة على جملة، ولا يلزم من هذا تفضيل كل فرد فرد على كل فرد فرد من الجماعة الأخرى. والقاعدة عند أهل السنة أن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار، وأن السابقين أفضل من المتأخرين. أما الصحابيات رضي الله عنهن فإن أفضلهن بالاتفاق ثلاثة: عائشة وخديجة وفاطمة رضي الله عنهن. وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع وتفصيل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. إذن علينا أن نفاضل بينهم، وبالتالي أن تكون منزلتهم في قلوبنا بحسب هذه المفاضلة، كما ثبت ذلك في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع ذكرهم بالخير والثناء عليهم ونشر محاسنهم، كما قال المؤلف رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعاما تعيب وتجرح. وهذا الحق وهذا الواجب فرع عن صادق محبتهم. أنت إذا أحببت أحدا محبة صادقة فإنه لا يرد ذكره على لسانك إلا بكل ثناء جميل. هكذا الشأن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكرون إلا بأحسن الذكر، ويثنى عليهم بأحسن الثناء رضي الله عنهم وأرضاهم. وكيف لا يكون ذلك كذلك؟ والله جل وعلا قد بين فضلهم في كتابه، وهكذا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة حقهم أن يذكروا بأحسن الذكر ويثنى عليهم بأحسن الثناء رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الخامس الترضي عنهم والدعاء والاستغفار لهم، وهذا من أهل السنة والجماعة عمل بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وذكر الشوكاني رحمه الله في تفسير الأحزاب عند قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ذكر أن جمهور الأمة وسلفها وخلفها استقروا على أن الترضي يكون عن الصحابة، والترحم يكون على من بعدهم. يعني أصبح هذا الدعاء عرفا مختصا بالصحابة، وهو رضي الله عنه وأرضاه. وذلك لأن الله جل وعلا قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنحن نترضى عمن رضي الله جل وعلا عنهم. إذن من حقهم أيضا أن يدعى لهم وأن يترضى عنهم وأن يستغفر لهم. الأمر السادس بغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ومعاداته في الله جل وعلا. ذلكم أن في الحديث: أوثق عرى الإيمان ماذا؟ الحب في الله والبغض في الله. ومن أولى أن يبغض في الله عز وجل من أعداء الصحابة الشانئين لهم؟ إذا كان في معلوم أحوال الناس ومعقول حياتهم أن مصافاة الإنسان لعدو آخر هو معاداة لمن عادى هذا الإنسان، إذا صافى صديقك من تعادي فقد عاداك من قطع الكلام. كيف يجتمع حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومصادقة ومحبة أعدائهم الذين يبغضونهم ويلعنونهم ويشيعون عنهم الافتراءات والأكاذيب؟ كيف يجتمع هذا وهذا؟ لا شك أن هذا من الأمور المتضادة التي لا تجتمع. من كان صادقا في حبهم واعتقاد فضلهم فعليه أن يبغض أعداء الصحابة رضي الله عنهم وأن يعاديهم في الله سبحانه وتعالى وأن يرد إفكهم عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال الطحاوي رحمه الله: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. الحق السابع: الشهود لهم برحمة الله وجنته جملة، والشهود تعيينا لمن عين في النصوص. أن نشهد للصحابة رضي الله عنهم في الجملة أنهم من أهل رحمة الله عز وجل وجنته، ونشهد تعيينا فنعين فنقول فلان أو فلان إنه في الجنة إذا ثبت هذا في النصوص، وذلك مقتضى إيماننا بالأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في غير ما آية وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن الصحابة رضي الله عنهم من أهل الرحمة والرضوان والجنة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إذن علينا أن نعتقد أن الصحابة في الجملة من أهل الجنة. ثم التعيين موقوف على ثبوت الدليل، لا نعين إلا من جاء في حقه الدليل، ومن ذلك العشرة مبشرون بالجنة، ومن ذلك بلال رضي الله عنه، ومن ذلك عبد الله بن سلام، ومن ذلك عكاشة بن محصن، ومن ذلك المرأة التي كانت تسرى، إلى غير هؤلاء ممن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم أحاديث خاصة فإننا نثبتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. الحق الثامن: السكوت عما شجر بينهم. الصحابة رضي الله عنهم قدر الله وشاء أن يكون بينهم ما كان من فتنة وقتال، وقد أطبقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن الواجب المتعين هو السكوت وعدم الخوض فيما شجر بينهم رضي الله عنهم. وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. نعتقد أنهم مع ما وقع بينهم رضي الله عنهم هم بين أجر وأجرين، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عما جرى بين الصحابة فقال: تلك دماء سلم الله منها ألسنتنا، تلك دماء سلم الله منها سيوفنا، فلا نخضب فيها ألسنتنا. هكذا ينبغي على المسلم أن يفعل، وسبب ذلك راجع إلى ما يأتي. أولا، عملا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهذا الحديث خرجه الطبراني وغيره بأسانيد عدة وفي بعضها كلام، ومن أهل العلم من حسن الحديث بمجموع طرقه، ومنهم الشيخ ناصر الألباني رحمة الله تعالى عليه. ثانيا، أنه لا فائدة ترجى من وراء ذلك لا في علم ولا عمل. خطة وبحثت وفتشت وتكلمت ثم ماذا؟ ما هي الفائدة العلمية أو العملية التي ستجنيها من وراء ذلك؟ ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الأمر الثالث أن هذا الموضوع قد دس فيه أهل الكذب والبدع الشيء الكثير، ولذلك أكثر ما روي في هذا الموضوع غير صحيح، وتمييز الصحيح عن السقيم لا يتيسر لكثير من الناس، فكان الذي ينبغي أو كان الأولى والأجدر أن يعرض عن هذا الموضوع بالكلية ولا يخاض فيه. الأمر الرابع أن الذي يخوض في هذا الأمر لا يؤمن عليه أن يقع في قلبه شيء من البغض أو الحقد على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون على باب هلكة. فلماذا تخوض في أمر ربما يوقعك في شر عظيم؟ إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها، الأولى والأجدر بك ألا تخوض في هذا الأمر. الأمر الخامس أن الوقوف على حقيقة ما حصل من الأمر المتعسر أو المتعذر. الزمان كان زمان فتنة وقتال، حصل القتال في معركتي ماذا؟ الجمل أولا وصفين ثانيا. والزمان كان زمان فتنة وقتال، وما كان هناك ناقل دقيق لمعرفة مجريات كل ما حصل. يعني هل تتصورون أنه كان يجلس على تلة أو جبل رجل ومعه أوراق ويسجل كل ما يرى؟ فلان حصل منه كذا وفلان جرى منه كذا وفلان قال كذا. إنما مجموع ما جاء أنه نقل كلمة من هنا ورواية هنا وحادث وموقف حصل، لكن مجموع ما حصل هل نستطيع أن نعرفه؟ فكيف إذن سنبني حكما صحيحا ونحن ما أحطنا بماذا؟ بمجريات ما حصل. اليوم ونحن في مكان آمن ولله الحمد، وصلى الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان والطمأنينة، يسمع صوت أو يرى شيء من بعيد دخان أو كذا، والزمان زمان أمن، ومع ذلك انظر إلى التحليلات الكثيرة التي ماذا؟ تسمعها وتأتيك، صح ولا لا؟ يعني حادث واحد يحصل في شرق البلاد تسمع في الغرب 100 تحليل له، وربما جميعا يكونوا يعني كلامهم غير صحيح. فكيف بتلك الأزمنة التي ليس فيها وسائل التواصل ولم يكن هناك رصد دقيق لما حصل، والزمان زمان كان قتال وفتنة؟ إذن الإعراض عن هذا الموضوع بالكلية هو المتعين على أهل السنة والجماعة إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الحق التاسع السكوت عما ورد في حقهم مما قد يشعر بخلاف المعهود عنهم. أولا ينبغي أن يتقرر عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم فضلاء وعدول وليسوا معصومين، نحن لا نعتقد فيهم العصمة، بل يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من البشر وإن كانوا في أعلى درجات البشر رضي الله عنهم وأرضاه، لكنهم في النهاية ماذا؟ ليسوا معصومين. هذه مقدمة ينبغي أن نستصحبها. في كتب السير والتاريخ ربما يقف الإنسان على شيء مما يقدح في أحد منهم أو يشعر بخلاف المعهود عنه من رفيع القدر وعالي المنزلة. موقف أهل السنة والجماعة أن هذا مما يطوى ولا يروى، وذلك أن هذا المذكور في هذه الكتب لا يخلو عن واحد من ثلاثة أحوال، لا يخلو عن واحد من ثلاثة أحوال. أولا، أن لا يكون إسناده صحيحا، وجل وغالب ما يروى من مساوئ تلصق بالصحابة غير صحيح، افترى ذلك من افتراه من أهل البدع والكذب، فهذا قد كفينا مؤنته فهو مردود بلا شك. روي عن أحد من الصحابة أنه فعل معصية، نظرنا في الإسناد فوجدنا الإسناد غير صحيح، ماذا نصنع؟ نرد ذلك والحمد لله. ثانيا، أن يصح إسناده وله محمل حسن. فما الذي علينا أن نفعل؟ أن نحمله على هذا المحمل الحسن. وإذا كان إحسان الظن بآحاد المسلمين أمرا مطلوبا، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ إذن علينا أن نحمل هذا على أحسن محمل. الحال الثالثة، أن يصح ولم نقف له على محمل حسن، فإننا نحمله على أن هذا الصحابي فعله باجتهاد أو تأويل سائر. ومهما يكن من شيء، دعنا نتنزل فنقول إنه قد وقع من أحد من الصحابة ما وقع من ذنب صغير أو كبير، فإن هذا الذي وقع منه يكتنفه أمور عدة. أولا، أن يكون قد غفر له بسبب توبته منه، ونحن نعلم من حال الصحابة أنهم أسرع الناس إلى التوبة والأوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن يكون قد تاب منه فغفر له، أو أن يكون قد غفر له بسبب سابقته إلى الإسلام، وهذا وصف مناسب لمغفرة هذا الذنب، وقد علمت فضل الصحابة وفضل حسناتهم. ثالثا، أن يغفر له بسبب حسنات ماحية فعلها، والصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس إلى الخيرات وإلى الحسنات، واستقرت الشريعة على أن الحسنات يذهبن السيئات، فكيف بحسنات لها قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى كما قد سمعت. رابعا، أن يغفر للصحابي بسبب مصيبة أصابته في الدنيا، وقد استقرت الشريعة أيضا على أن المصائب كفارات، لا يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاه إلا كفر عنه بها من خطاياه. خامسا، أن يغفر له بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. تأمل معي في هذا الوصف: لا يشرك بالله شيئا. بالله عليك، من أحق الناس به؟ أليس الصحابة؟ والله إنهم لأحق الناس بهذا الوصف، وأجدر الناس بهذا الوصف. إذن هم أحق الناس بماذا؟ بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف وهم إخوانه وأصحابه؟ إذن هم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يخلو ذنب أو سيئة صحابي إن صحت عنه من هذه الأمور الخمسة، أو على الأقل واحد لا يخلو عن واحد منها، والله تعالى أعلم. الحق العاشر والأخير، الاقتداء بهم والسير على منهاجهم. وهذا ثمرة لجميع ما سبق. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال بعض السلف: مع أبي بكر وعمر وإخوانهما. قال جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي. ومن أولى الناس بهذا الوصف بعد الأنبياء؟ من أناب إلي، أليس الصحابة؟ إذن أمر الله جل وعلا باتباع سبيلهم. إذن من الأمر الواجب عند أهل السنة والجماعة أنهم يسلكون مسلك الصحابة وينهجون منهج الصحابة، ومن ذلك أنهم يفهمون الكتاب والسنة بفهمهم ويسكتون عما سكتوا عنه، لا يخوضون فيما سكت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أسبق منا إلى كل خير، ولو كان في هذا خير لسبقوا إليه. ومن لطيف ما ذكر ابن كثير رحمه الله عند قول الله تعالى عن قول المشركين في حق الصحابة: لو كان خيرا، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال ابن كثير رحمه الله: قال أهل السنة والجماعة في كل أمر محدث لو كان خيرا لسبقونا إليه. مقالة أهل السنة عكس مقالة المشركين. المشركون قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وأهل السنة قالوا في كل أمر جديد محدث ما تكلم فيه الصحابة لو كان خيرا لسبقونا إليه. قال: لأنهم فوقنا في كل خير وأسبق منا إلى كل فضيل. وكما قال رحمه الله، مقصود أن اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر المتعين، وهذا ما يقتضيه العقل. أولا، هم أعلم الناس بلغة العرب، أليس كذلك؟ وفساد اللغة من أسباب الابتداع كما قرر أهل العلم. ثانيا، أنهم أكمل الناس علما بالكتاب والسنة، وهذا لا يشك فيه أحد. ثالثا، أنهم أعلم بمواضع التنزيل، فيحملون النصوص على محاملها ويوقعونها على ما تستحق. رابعا، أنهم أبر هذه الأمة قلوبا، ولا شك أن التقوى من أسباب السداد في العلم، كلما كان الإنسان إلى الله عز وجل أقرب، كلما كان قلبه معمورا بالتقوى، كان هذا من أسباب التوفيق والسداد في العلم. ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفهم ابن مسعود، وجاء أيضا هذا عن ابن عمر، وكذلك جاء عن الحسن البصري رضي الله عنهم ورحمهم، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. انظر إلى هذه الصفات الثلاث التي جمعت الخير بحذافيره: كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. إذن هذه عشرة كاملة جمعت الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحقهم علينا معشر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى، جمعت هذه الأمور العشرة معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع هذه الأمور العشرة الناظم في قوله: أحبب عدالة والتفضيل بينهم، أحبب عدالة والتفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى، وقل عادي عدوهم، أحبب العدالة والتفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى، وقل عادي عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخض أبدا، واشهد لهم بجنان لا تخض أبدا فيما جرى ومساو، واقتدي بهم لا تخض أبدا فيما جرى ومساو واقتدي بهم، والله تعالى أعلم.
وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
تريدون نكمل ولا شوف البعض تعب، ناخذ شوي في القدر ولا نقف؟ من يريدنا نقف؟ ها كمل. طيب، يقول رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين، يعني ركن من أركان الإيمان. والدين أفيح، الدين واسع وفيه اعتقادات وأعمال كثيرة، لكن له دعائم وأركان، أحدها الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر موضوع عظيم، والأمر فيه كما قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، قال: القدر بحر لا ساحل له، والشريعة فيه سفينة النجاة، من ركبها فقد نجا، ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. هذا الباب كل من تكلم فيه بما زاد على الكتاب والسنة فإنه سيضل حتما. النجاة أن لا يخوض الإنسان فيه بأكثر مما جاء في حدود الكتاب والسنة. ولذلك جاء في الحديث الذي ذكرته لك قبل قليل: وإذا ذكر الصحابة أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والمعنى أمسكوا عما زاد عما جاء في النصوص، أما الذي جاء في النصوص فإنه يجب أن يعتقد. الكلام في القدر طويل وواسع ومتشعب، ولكن أهم مباحث القدر عند أهل السنة والجماعة أمور ثلاثة يمكن أن نسميها بالأسس الثلاثة عند أهل السنة والجماعة في باب القدر، نأخذها واحدة واحدة على وجه التفصيل إن شاء الله. أولا، يعتقد أهل السنة والجماعة، هذا الأساس الأول، يعتقد أهل السنة والجماعة أن كل ما يقع في هذا الكون فإنه راجع إلى علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. هذه كم ذكرنا نحن؟ ذكرنا أربعة أمور هذه التي تسمى عند أهل العلم بمراتب القدر، وهذه التي آمن بها الأنبياء وأتباعهم وأطبق عليها السلف الصالح ومن جاء بعدهم، تسمى ماذا؟ مراتب القدر. جمع الناظم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أما الأمر الأول فإنه علم الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يعتقد أهل السنة والجماعة أنه قد علم جل وعلا كل شيء، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات والمستحيلات. علم الله ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون من الممكنات والمستحيلات، يعني ما لم يكن ولن يكون لكنه من الممكنات، علم الله عز وجل أنه على فرض كونه ووجوده كيف سيكون. تأمل في قول الله جل وعلا عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هم خرجوا، ما خرجوا ولم يخرجوا ولن يخرجوا، الله عز وجل كتب أنهم لن يخرجوا، لكن لو قدر أنهم خرجوا كيف سيكون الحال؟ قال الله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ماذا؟ ما زادوكم إلا خبالا. وكذلك المستحيلات التي ما كانت ولا تكون ويستحيل أن تكون، على فرض كونها كيف سيكون الحال؟ علم الله عز وجل بعلم واسع كيف سيكون الأمر. قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل يمكن أن يكون هناك آلهة إلا الله؟ هذا أمحل المحالات. ومع ذلك علم الله بعلمه الواسع أنه لو فرض وقوع ذلك، علم نتيجته ماذا يحصل؟ سوف تفسد السماوات والأرض. إذن علم الله عز وجل علم واسع شامل لكل شيء، متعلق بكل شيء، من الممكنات كما ذكرت والمستحيلات. ثانيا الكتابة، يؤمن أهل السنة بأن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ كل ما يكون إلى قيام الساعة. الله جل وعلا لما خلق القلم قال له اكتب، فكتب كل شيء إلى قيام الساعة. قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذا اللوح المحفوظ سمي محفوظا لأنه محفوظ من الزيادة والنقص والتغيير. ثالثا المشيئة، وإن شئت فقل الإرادة الكونية، وأقيد كلامي بالإرادة الكونية احترازا عن الإرادة الشرعية، فهذه لا علاقة لها بهذا الموضوع. إذن المشيئة ويرادفها الإرادة الكونية، هذه هي المرتبة الثالثة. قال العلماء: المشيئة هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، يعني كل شيء شاءه الله عز وجل فإنه يقع ويكون عقيب مشيئة الله عز وجل، ولا يمكن أن يتخلف ذلك. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذا شاء الله عز وجل شيئا فإنه لا مدافع له، لا يمكن من أمحل المحالات أن يشاء الله شيئا ويشاء المخلوق شيئا فتغلب مشيئة المخلوق مشيئة الله، هذا من أبطل الباطل. بل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن جل وعلا. الأمر الرابع الخلق، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله خالق كل شيء، وهذا عموم محفوظ ما دخله تخصيص قط، بل ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق. يوجد شيء ثالث؟ والله عز وجل وحده هو الخالق، إذن كل ما عدا فهو مخلوق. الله خالق كل شيء، قال جل وعلا: وخلق كل شيء. قال جل وعلا: هل من خالق غير الله؟ فدل هذا على أن الله عز وجل خالق كل شيء، وكل شيء هنا هي على عمومها، فتشمل الأعيان والذوات وتشمل الأفعال والصفات، كل شيء خلقه الله جل وعلا، حتى الصفات وحتى الأفعال فإنها مخلوقة لله جل وعلا، كما سأتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله. إذن هذه هي المراتب الأربع للقدر. الأساس الثاني وهو يتكلم عن شيء أخص، يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا تعارض بين إثبات مشيئة الله لأفعال العباد وخلقه لها وبين إثبات مشيئة العباد وأفعالهم. أعيد، يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا تعارض بين إثبات مشيئة الله لأفعال العباد وخلقه لها وبين إثبات إيش؟ مشيئة العباد وأفعالهم. تلاحظ عندنا هنا ماذا؟ أربعة أشياء. عندنا إثبات مشيئة الله لأفعال العباد. الله جل وعلا هو الذي يشاء كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الله عز وجل هو الذي يشاء كل شيء، حتى مشيئة العباد وأفعالهم، بخلاف قول القدرية الذين استثنوا من مشيئة الله ما يتعلق بأفعال العباد. عندهم العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، فمشيئتهم مستثناة، الله عز وجل لا يشاءها. العبد هو الذي مشيئته مستقلة عن مشيئة الله جل وعلا، ولذلك سماهم أهل العلم بمجوس هذه الأمة. المجوس أثبتوا خالقين، النور والظلمة، وهؤلاء أثبتوا خالقين، فكل واحد خالق لماذا؟ لفعل نفسه. ثانيا عندنا إثبات أن الله عز وجل خالق ماذا؟ أفعال العباد. قلنا لا تعارض بين ماذا؟ إثبات مشيئة الله لأفعال العباد و إيش؟ خلقه لها. إذن الله عز وجل خالق أفعال العباد، أفعالنا مخلوقة لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا، عفوا، قال ابن القيم: أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشأن. أفعال العباد مخلوقة لله، داخلة في عموم قوله تعالى: الله خالق كل شيء. وقد يقول قائل: نحن نعلم بالضرورة أننا نحن الذين قمنا بأفعالنا، فأنا الذي رفعت يدي وأنا الذي أنزلتها وأفعل هذا بمشيئتي، فكيف تكون مع ذلك مخلوقة لله سبحانه وتعالى؟ والجواب عن هذا أن يقال: اعلم يا عبد الله أن الله جل وعلا لحكمته قد يخلق الأشياء بلا واسطة، وقد يخلق الأشياء بواسطة. قد يخلق الأشياء ماذا؟ بلا واسطة، وقد يخلق الأشياء بواسطة. ما الفرق بين خلق آدم وخلقنا؟ أليس الكل قد خلقه الله؟ لكن هناك فرق. خلق الله آدم ماذا؟ بلا توسط سبب، أليس كذلك؟ كذلك خلق الجنة، كذلك خلق النار. طيب، أما نحن فالله خلقنا ولكن بتوسط سبب، وهو توسط سبب الوالدين. حواء خلقها الله لكن بواسطة آدم عليه السلام. المطر خلقه الله عز وجل بواسطة السحاب. النبات خلقه الله، أليس كذلك؟ لكن بتوسط أسباب: الماء والهواء والتراب والشمس، أليس كذلك؟ إذن الله جل وعلا غني عن الأسباب، لكن حكمته اقتضت أن يكون خلق هذه الأشياء بماذا؟ بتوسط أسباب. من هذا أفعالنا. خلقها الله بواسطتنا نحن. خلق الله أفعالنا إيش؟ بواسطتنا نحن. ومما يقرب لك فهم ذلك أن أي فعل يكون، أي فعل لا يمكن أن يخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود، يعني لا يكون فعل إلا باجتماع ثلاثة أمور. أولا لا بد من إرادة جازمة، ثانيا لا بد من قدرة تامة، ثالثا لا بد من زوال الموانع. كم شيء؟ ثلاثة أشياء. أولا إيش؟ إرادة جازمة. لا يمكن أن تفعل شيئا ما لم تكن مريدا له. لو كنت غير مريد أن أشرب هذا الشاي، هل سأشربه؟ سأجلس أمامه إلى غد لن أشرب. طيب لو كنت متردد، أشرب لا ما أشرب، أشرب لا، هل سأشربه؟ لكن لو أردت بإرادة جازمة مثل الآن شربته. متى؟ لما أردت، يعني حتى الآن مثلا لما أردت شربت. طيب ثانيا لا بد من قدرة تامة. هل عندي قدرة؟ هل عندي عضلات؟ هل عندي قوة تسمح بأن أرفع هذا الكأس فأشربه أم لا؟ طيب إذا لم يكن عندي قدرة لن يحصل. يعني لو كان عندي إرادة جازمة 100% أن أرفع هذا المسجد بيدي، عندي إرادة كاملة ما فيها تردد، سيرفع لمن؟ لانتفاء القدرة التامة. طيب ثلاثة لا بد من ماذا؟ من زوال المانع. يعني لو جيت أريد أشرب من هذا الكأس لكن جاء الشيخ فهد وأقوى مني وضع يده، سأشرب؟ لماذا؟ لوجود المانع. السؤال الآن، من الذي خلق في قلوبنا الإرادة؟ الله جل وعلا. ولذلك من لطيف ما يذكر أن أعرابيا قيل له كيف عرفت ربك؟ أجاب بجواب عجيب، قال بنقض العزائم وفتر الهمم. عجيب، انظر إلى هذا الاستدلال العجيب، قال بنقض العزائم وفتر الهمم، يعني أني أجد في نفسي أني أكون عازما على شيء وفجأة بلا مقدمات ماذا؟ أهون، تفتر هذه العزيمة، فعلمت أني مربوب وأن هناك ماذا؟ من هو مدبر لي. إذن الله عز وجل هو الذي يخلق ماذا؟ الإرادة في قلوبنا. اثنان، من الذي أعطانا القوة والقدرة؟ الله جل وعلا، وهو القادر على أن يسلبها من الإنسان في لحظة واحدة، صح ولا لا؟ أقوى الناس ربما يمر بالشارع حادث وإذا به ماذا؟ يصبح مشلولا، نسأل الله العافية والسلامة، ذهبت قوته. فالله هو الذي يعطي القوة، والله عز وجل هو الذي يسلبها إذا شاء. السؤال الثالث، من الذي يرفع الموانع؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الفعل متولدا من هذه الأمور وهي مخلوقة لله جل وعلا، كان الفعل مخلوقا لله سبحانه وتعالى. إذا ثبت عندنا أن أفعال العباد ماذا؟ مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ثبوت هذا يعني كون الله عز وجل شاء أفعال العباد وكونه خلق أفعال العباد لا يتعارض عند أهل السنة مع كون الإنسان يشاء فعله. قال جل وعلا فأتوا حرثكم أن شئتم، إذن لك ماذا؟ مشيئة للفعل، أليس كذلك؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، إذن مشيئتك للاستقامة ثابتة. وهذا ما يعلمه الإنسان بالضرورة، أنا أعلم بالضرورة أنني أفعل بماذا؟ بمشيئتي، أليس كذلك؟ إذن المشيئة للعبد ثابتة وقيامه بالفعل حقيقة ثابتة. العبد هو الذي قام حقيقة، والعبد هو الذي قعد حقيقة، والعبد هو الذي صلى حقيقة، والعبد هو الذي سرق حقيقة. إذن هو الذي فعل الفعل حقيقة، ولذلك يستحق الثواب أو العقاب. قال جل وعلا هل تجزون إلا ما كنتم إيش تعملون وليس ما عمل بكم، كما يقوله الجبرية. عند الجبرية العبد ليس بفاعل، العبد مفعول به، ونسبة الفعل إليه مجاز، كما تقول تحركت الشجرة إذا جاء الريح، الصحيح أن تحركت أو حركت، حركت. كذلك العبد بالنسبة لهم هو مسكين، ما فعل شيئا، هو فعل به، هو مجرد آلة، عرفت؟ إذن هذا الكلام لا شك أنه باطل. الله جل وعلا يقول جزاء هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن الفعل قد قام به العبد حقيقة، ولا تعارض بين إثبات هذه الأمور الأربعة جميعا عند أهل السنة والجماعة، ولا تعارض بين ذلك البتة، ولله الحمد. لعلي أقف عند هذه النقطة ونكمل بعون الله عز وجل في لقاء غد بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والأعمل والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. طيب الأسئلة،
خمسة أسئلة. أربعة أسئلة، أنا سؤال يأخذ جائزة.
طيب صاحب السؤال نعم. طيب ذكرنا مراتب القدر وذكرنا فيها بيتا، من يذكره لنا بشرط أن يكون حفظه في الدرس ليس قبل الدرس؟
شيخ
قبله أول مرتبة إيش؟ تراه بالترتيب، علم ثم كتب ثم شاء ثم خلق، علم أيوه مشيئته
وخلقه إيجاده،
وخلقه وهو إيجاد وتكوين، لا بأس، أحسن. طيب ذكرنا بارك الله فيكم في أن ما روي مما يشعر بالقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاث أحوال. تفضل يا شيخ. لا ليس أول شيء، لا الترتيب مهم. طيب يعني أول شيء اللي بنرتاح منه نرميه، يا سلام ممتاز، ألا يصح فيكون مردود.
ثاني شيء مفعلوه باجتهاد. طيب ثاني شيء يكون مفعلوه
باجتهاد، لا
له تكوين يعني.
ايوه له محمل حسن، جميل، نحمله عليه. جميل جميل، احسن، بارك الله فيك. طيب ذكرنا بارك الله فيكم ترتيب الأفضلية للصحابة رضي الله عنهم، قلنا إن الأكثر من أهل العلم يرتبون بترتيب معين. تفضل يا شيخ. العشرة، وترتيب العشرة الخلفاء ثم الستة. طيب ثم نعم أهل بدر، أحد أهل بيعة الرضوان. طيب كم عدد أهل بيعة الرضوان؟ شوي، ألف وكم؟ 1400. طيب وأهل أحد وأهل بدر؟ أحسن، بارك الله فيك. كم بقي سؤال؟
سؤال واحد.
طيب أحد حفظ البيت الذي فيه الستة يعني بقية العشرة الذين ذكرهم الشيخ المؤلف؟ ها ترى بيت جيد والله. تفضل يا شيخ. ما شاء الله، أحسنت. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر وزبير ومودع، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.